الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب فضل قراءة القرآن، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هو من جملة الأحاديث العظيمة في فضل القرآن وقراءته والعناية بتدبره والعمل به. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمثالا عظيمة في بيان أحوال الناس مع القرآن، وأنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في التعليم ضرب الأمثال، وكثيرا ما يأتي في السنة ضرب الأمثال. ومن شأن المثل وفائدته أنه يجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المشاهدة المحسوسة، فالأمثال تقرب المعاني وتوضح الحقائق وتجلي الأمور. ولهذا كان من هدي عليه الصلاة والسلام في السنة في بيان معاني الإيمان وحقائق الدين وأصوله يضرب عليه الصلاة والسلام أمثالا عظيمة تبين ذلك. والقرآن الكريم فيه أيضا ضرب الأمثال، والله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وينبغي على المسلم إذا بلغه المثل في الكتاب أو السنة أن يحرص على فهمه، لأنه ضرب له ليقرب له المعنى، فما ينبغي له أن يلغي ذهنه ويغفل الاهتمام بالأمر، لأن المثل ضرب له ليقرب له المعاني، يقرب له الحقائق. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على عقل الأمثال، وما يعقلها إلا العالم، عقلها فهمها ومعرفتها. وفي هذا الحديث قسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس مع القرآن إلى أربعة أقسام. القسم الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن، القسم الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، والقسم الثالث المنافق الذي لا يقرأ القرآن، والرابع المنافق الذي يقرأ القرآن. فذكر الناس على أقسام أربعة، وكل قسم من هذه الأقسام الأربعة ضرب له مثالا يوضح، ضرب له مثالا يوضح. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ريحها طيب وطعمها طيب. الآن ننتبه إلى أمر في المثل في الأقسام الأربعة كلها، أن المثل يتعلق ببيان جانبين: الجانب الأول الإيمان الذي هو في القلب، والجانب الثاني القراءة للقرآن، قراءة القرآن. المثل الأول الذي هو الأترجة للمؤمن الذي يقرأ القرآن، المؤمن الذي يقرأ القرآن، والمثل يتناول بيان الجانبين: جانب الإيمان الذي عنده، وجانب ماذا؟ القراءة والعناية بقراءة القرآن. فالمثل يوضح الجانبين، ولهذا مثل له بالأترجة. الأترجة فيها جانبان: طعم جميل وأيضا رائحة جميلة، طعم جميل ورائحة جميلة. الطعم الآن في الأترجة هو مثل للإيمان أو للقراءة؟ نعم، للإيمان أو للقراءة؟ الطعم للإيمان، الطعم للإيمان، والرائحة للقراءة، لأن القراءة هي الشيء الظاهر، أما الإيمان طعم قائم في قلب المؤمن، مثل ما جاء في الحديث: لا يجد عبد ماذا؟ طعم الإيمان، طعم الإيمان. فقال طعمها حلو وريحها طيب، طعمها حلو وريحها ريحها طيب وطعمها طيب. فالطعم يمثل الإيمان القائم في قلب العبد، والريح يمثل القراءة. الريح القراءة شيء يظهر، شيء يظهر يسمع، مثل ما أن الرائحة شيء يظهر. الآن الرائحة الطيبة تحدث راحة في العبد، تحدث راحة في العبد، والقراءة الطيبة كذلك، والقراءة الطيبة الحسنة كذلك تحدث راحة للتالي وللسامع كلاهما. قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، لا ريح لها وطعمها حلو. هذا مثل للمؤمن الذي لا يقرأ القرآن. هذا المثل الثاني يوضح لنا أن المثل الأول يراد بالطعم فيه ماذا؟ الإيمان، يراد بالطعم فيه الإيمان. فالقسم الثاني عنده إيمان لكنه ضعيف مع قراءة القرآن، ضعيف العناية بقراءة القرآن، فهذا على خير، على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ما دام أن الإيمان موجود فالخير موجود. فالمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثله مثل التمرة، التمرة إذا شمها الإنسان لا يجد لها رائحة، لكن إذا ذاقها لها طعم حلو، طعم جميل. فقال: مثله كمثل التمرة لا ريح لها، لا ريح لها وطعمها طيب، طعمها طيب، لأن طعم الإيمان موجود في 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 قلب هذا العبد مع ضعف عنده في العناية بقراءة القرآن. القسم الثالث المنافق الذي يقرأ القرآن، المنافق الذي يقرأ القرآن، وقد يكون حسن الصوت مثلا بالقرآن، ولكنه قلبه مريض بالنفاق، ولكن قلبه مريض بالنفاق. من كانت هذه حاله مثله مثل الريحانة، مثل الريحانة. الريحانة معروفة مثل ما في الحديث، ريحها طيب، ريحها طيب جميل، لكن لو أخذ منها الإنسان قطعة ومضغها في فمه مر طعمها، حنظل، لا يطاق طعمها من شدة مرارته، لكن رائحتها طيبة. فهذا مثل المنافق الذي يقرأ القرآن، لأن قلبه ليس فيه إيمان، ليس فيه طعم الإيمان، فقلبه مر مثل مرارة الريحان. والقسم الرابع المنافق الذي لا يقرأ القرآن، المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر، ليس لها ريح وطعمها مر. الحاصل أن هذا مثل عظيم جدا، وينبغي أن يفطن إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لما ضرب هذا المثل ما ضربه فقط لمجرد المعرفة، وإنما ضربه لمقصود عظيم، ولأجله أورد المصنف رحمه الله الحديث في هذا الباب، وهو أن يعتني المسلم بجانبين، يعتني بتقوية حلاوة الإيمان في قلبه، ويعتني بتلاوة كلام ربه سبحانه وتعالى تدبرا واهتداء بهدايات القرآن، حتى يجتمع له هذا الخير العظيم، الإيمان وتقويته والعناية بالقرآن وتدبره. والقرآن عندما يعتني به المؤمن قراءة وتدبرا فإنه من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى: شبه المؤمن القارئ بالأترجة لما اشتملت عليه من الخواص الموجودة فيها مع حسن المنظر وطيب الطعم ولين الملمس، ويستفيد المتناول لها بعد الالتذاذ بها طيب النكهة ودباغ المعدة وقوة الهضم، فاشتركت فيها الحواس الأربع: الشم والبصر والذوق واللمس. وشبه المؤمن غير القارئ بالتمرة لاشتماله على الإيمان كاشتمال التمرة على الحلاوة. وشبه المنافق بالريحانة لطيب تلاوته وخبث عمله. وشبه المنافق الذي لا يقرأ بالحنظلة وهي الشجرة الخبيثة. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث فضيلة حامل القرآن وضرب المثل للتقريب للفهم، وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه.
نعم، يعني هذه من أهم فوائد هذا الحديث، أن المقصود من تلاوة القرآن العمل، حتى يجتمع للعبد الأمران الإيمان والقرآن، يجتمع للعبد الأمران الإيمان والقرآن، فيزداد مع الأيام إيمانا، ويزداد أيضا عناية بالقرآن قراءة وتدبرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أي القرآن الكريم أقواما ويضع به آخرين، ويضع به آخرين. هذا فيها هذا الحديث العظيم في مسألة مهمة جدا تتعلق بتلاوة القرآن وحظ الإنسان من أثر هذه التلاوة، لأنه كما قال بعض السلف: ما جلس أحد مع هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان، إما بزيادة أو نقصان. فهنا الآن بالقرآن رفعة وبه أيضا وضع، ويضع به آخرين، وهذا في تنبيه على مسألة شريفة مهمة تتعلق بكتاب الله، أن ينتبه المرء للمقصود، مقصود القرآن، بحيث يقرأ القرآن ويعتني مع القراءة بالفهم، ويعتني مع الفهم بالعمل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه حق تلاوته يعني بالقراءة والفهم والعمل، والعمل نفسه يعد تلاوة، العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن. فيعتني المسلم بذلك ليرفعه الله بالقرآن: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حتى ينال الرفعة بالقرآن يحرص على التلاوة، ويحرص على الفهم، ويحرص على العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يعني من عمل بالقرآن رفعه الله في الدنيا والآخرة، ومن ضيع حدوده وضعه الله وإن كان شريفا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث مثله مثل الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. هذا مثل قوله هنا: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، القرآن حجة لك أو عليك. فينتبه التالي للقرآن أن هذا القرآن حجة إما لك أو عليك. لك إن عملت به، مر معنا الحديث قريبا: يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به، فهو حجة للمرء إذا عمل به، وبهذا يكون من أهله. وحجة عليه إن ضيع العمل، حجة عليه إن ضيع العمل بالقرآن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. قال: والآناء الساعات.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين. المراد بالحسد هنا الغبطة، المراد بالحسد الغبطة، والغبطة هي أن يتمنى المرء لنفسه مثل ما عند غيره من الخير دون أن يتمنى زواله عن الغير. وهذا فرق ما بين الحسد والغبطة. الغبط الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، ولهذا يقال عن الحاسد عدو نعمة الله، لأن إذا رأى النعمة تمنى زوالها، فهو عدو نعمة الله. أما الغبطة التي يطلق عليها في الحديث الحسد، المراد بها تمني مثل ما عند الغير. يعني يرى إنسان رجلا أكرمه الله بتجارة وثراء في المال وينفق ويبذل من أمواله الشيء الكثير في وجوه الخير، فيغبطه على ذلك أن يتمنى أن يكون له مثله، ويعزم في قرارة نفسه مع هذه الأمنية أن يكون له مثله حتى ينفق مثله. فإن وجدت هذه الأمنية، انتبه لهذا، إذا وجدت هذه الأمنية وهذا العزم الصادق، هو ذاك التاجر سواء في الأجر، هو ذاك التاجر سواء في الأجر، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الترمذي وغيره، قال هم في الأجر سواء. فالغبطة هو أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما لغيره أو لفلان من الخير، يتمنى ذلك حتى يكون مثله. ونبه عليه الصلاة والسلام أن الغبطة لا تكون إلا في أمرين، أن الغبطة لا تكون إلا في أمرين، والذين يغبطون من الناس إنما يغبطون في أمرين بينهما هنا. الأول، قال رجل آتاه الله القرآن، آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، هذا يغبط. آتاه الله القرآن، له عناية بالقرآن قراءة وتدبرا واشتغالا بقراءته في أناء الليل وأناء النهار، أي ساعات من الليل وساعات من النهار، فليله له حظ من القرآن ونهاره له حظ من القرآن، هذا يغبط على ذلك، يغبط على ذلك. والثاني، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ينفق منه ليلا وينفق منه نهارا، فهذا يغبط على المال الذي عنده وينفقه في وجوه الخير. الشاهد من الحديث، رجل آتاه الله القرآن، رجل آتاه الله القرآن، فهذا فيه فضل العناية بالقرآن وتلاوته في آناء الليل وآناء النهار. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لا حسد أي لا غبطة تنبغي إلا في هذه الخصلتين، وهي من جنس قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال البخاري رحمه الله: باب اغتباط صاحب القرآن. وذكر الحديث بلفظ لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. قال الحافظ رحمه الله: وهو عند مسلم من وجه آخر، وقام به آناء الليل وآناء النهار، والمراد بالقيام به العمل به تلاوة وطاعة. ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمي: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه.
هذه فائدة مهمة وعظيمة جدا ينبه عليها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في معنى قام به، ما هي حقيقة القيام بالقرآن. قال المراد بالقيام به العمل به تلاوة وطاعة، تلاوة أي لآية القرآن، وطاعة لما فيه من الأوامر والنواهي، يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي. ويوضح هذا المعنى الرواية التي عند الإمام أحمد، الرواية عند الإمام أحمد للحديث نفسه، فجاء في رواية: فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه، ويتبع ما فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. قال الشطن: بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة، الحبل.
ثم أورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف، يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، يعني بحبلين، موثق جيدا، مربوط جيدا بحبلين، فتغشته سحابة، غطته سحابة فجعلت تدنو تقترب منه، يعني جاءت سحابة وهو يقرأ وغطت عليه ثم غطت فوقه ثم بدأت تنزل تدنو وتقترب منه، وجعل فرسه ينفر منها وهو مشدود بحبلين لكنه ينفر يعني من هذه السحابة التي أخذت تدنو. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، يعني هو توقف عن التلاوة لما رأى، يعني وكأني أذكر لعلكم تراجعون، كان يخشى على ابنه، كان ابنه قريبا منه نائما، فخشي مع نفور الفرس أن تحدث لابنه شيئا، فتوقف وانشغل بها فذهبت السحابة ثم توقف عن القراءة. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. وهذا أمر عظيم يحدث لتالي القرآن المعتني بالقراءة مع التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى، أن هذا من موجبات نزول السكينة عليه، نزول السكينة، كما في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والسكينة شيء ينزله الله سبحانه وتعالى فيكون له أثر على قلب التالي، يحدث له هذا النزول للسكينة سكونا في قلبه وطمانينة في نفسه، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: المراد بالسكينة في هذا الحديث الملائكة. وقيل هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان، وقيل هي روح من الله، وقيل غير ذلك. قال النووي: والمختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة.
هذا الذي ذكر النووي رحمه الله هو الأقرب في المعاني. وأما القول بأنها الملائكة، الحديث الذي أشرت إليه: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، هذا شيء، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة هذا شيء آخر. فالملائكة شيء، وفي الباب نفسه الملائكة نزولهم شيء والسكينة شيء آخر، فرق بينهما في الحديث. فالقول بأن السكينة هي الملائكة هذا يدل الحديث المتقدم على عدم صحة هذا القول. فالمختار كما يقول النووي رحمه الله أنه شيء من مخلوقات الله عز وجل فيها طمأنينة ورحمة، ينزلها الله مع الملائكة، لأن الملائكة تنزل بالسكينة، الملائكة تنزل بالسكينة، ليست السكينة هي الملائكة، وإنما السكينة هو شيء تنزل بها الملائكة، ويكون له أثر على قلب التالي للقرآن المتدبر للقرآن، فيكون أثره على قلبه سكونا وطمأنينة، سكونا وطمأنينة وراحة لقلبه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، يعني له حسنة بكل حرف، بكل حرف، والحسنة بعشر أمثالها، يعني الحرف الواحد بعشر حسنات. إذا قرأت آية من ثلاثة أحرف فهذه 30 حسنة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف. ألف لام ميم هذه ثلاثة حروف. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. هذه ألف لام ميم فيها 30 حسنة، فيها 30 حسنة. فإذا كان كل حرف بعشر حسنات، من قرأ سورة بتمامها وسورا بتمامها، كم هي الحسنات التي يحصلها بهذه التلاوة والقراءة؟ فهذا الحديث فيه الحث على الإكثار من قراءة القرآن مع العناية بالتدبر، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أن قارئ القرآن يعطى بكل حرف 10 حسنات لكل قارئ، وأما الضابط المتقن فله 20 حسنة، كما في رواية البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من قرأ القرآن فأعرب في قراءته كان له بكل حرف منه 20 حسنة، ومن قرأ بغير إعراب كان له بكل حرف 10 حسنات.
نعم، لكن هذا الحديث غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والقارئ عموما للقرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها. قال عليه الصلاة والسلام: ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. والفرق بين الماهر والذي يتعتع بالقرآن ولا يعرب مر معنا الفرق بينهما، ومر معنا أيضا أن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له به أجران، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم كلهم حافظا ومعينا ومؤيدا ونصيرا، يا حي يا قيوم، مكبت عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب فضل قراءة القرآن، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هو من جملة الأحاديث العظيمة في فضل القرآن وقراءته والعناية بتدبره والعمل به. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمثالا عظيمة في بيان أحوال الناس مع القرآن، وأنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في التعليم ضرب الأمثال، وكثيرا ما يأتي في السنة ضرب الأمثال. ومن شأن المثل وفائدته أنه يجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المشاهدة المحسوسة، فالأمثال تقرب المعاني وتوضح الحقائق وتجلي الأمور. ولهذا كان من هدي عليه الصلاة والسلام في السنة في بيان معاني الإيمان وحقائق الدين وأصوله يضرب عليه الصلاة والسلام أمثالا عظيمة تبين ذلك. والقرآن الكريم فيه أيضا ضرب الأمثال، والله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وينبغي على المسلم إذا بلغه المثل في الكتاب أو السنة أن يحرص على فهمه، لأنه ضرب له ليقرب له المعنى، فما ينبغي له أن يلغي ذهنه ويغفل الاهتمام بالأمر، لأن المثل ضرب له ليقرب له المعاني، يقرب له الحقائق. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على عقل الأمثال، وما يعقلها إلا العالم، عقلها فهمها ومعرفتها. وفي هذا الحديث قسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس مع القرآن إلى أربعة أقسام. القسم الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن، القسم الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، والقسم الثالث المنافق الذي لا يقرأ القرآن، والرابع المنافق الذي يقرأ القرآن. فذكر الناس على أقسام أربعة، وكل قسم من هذه الأقسام الأربعة ضرب له مثالا يوضح، ضرب له مثالا يوضح. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ريحها طيب وطعمها طيب. الآن ننتبه إلى أمر في المثل في الأقسام الأربعة كلها، أن المثل يتعلق ببيان جانبين: الجانب الأول الإيمان الذي هو في القلب، والجانب الثاني القراءة للقرآن، قراءة القرآن. المثل الأول الذي هو الأترجة للمؤمن الذي يقرأ القرآن، المؤمن الذي يقرأ القرآن، والمثل يتناول بيان الجانبين: جانب الإيمان الذي عنده، وجانب ماذا؟ القراءة والعناية بقراءة القرآن. فالمثل يوضح الجانبين، ولهذا مثل له بالأترجة. الأترجة فيها جانبان: طعم جميل، وأيضا رائحة جميلة، طعم جميل ورائحة جميلة. الطعم الآن في الأترجة هو مثل للإيمان أو للقراءة؟ نعم، للإيمان أو للقراءة؟ الطعم للإيمان، الطعم للإيمان، والرائحة للقراءة، لأن القراءة هي الشيء الظاهر، أما الإيمان طعم قائم في قلب المؤمن، مثل ما جاء في الحديث: لا يجد عبد ماذا؟ طعم الإيمان، طعم الإيمان. فقال: طعمها حلو وريحها طيب، طعمها حلو وريحها ريحها طيب وطعمها طيب. فالطعم يمثل الإيمان القائم في قلب العبد، والريح يمثل القراءة. الريح القراءة شيء يظهر، شيء يظهر يسمع، مثل ما أن الرائحة شيء يظهر. الآن الرائحة الطيبة تحدث راحة في العبد، تحدث راحة في العبد، والقراءة الطيبة كذلك، والقراءة الطيبة الحسنة كذلك تحدث راحة للتالي وللسامع كلاهما. قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، لا ريح لها وطعمها حلو. هذا مثل للمؤمن الذي لا يقرأ القرآن. هذا المثل الثاني يوضح لنا أن المثل الأول يراد بالطعم فيه ماذا؟ الإيمان، يراد بالطعم فيه الإيمان. فالقسم الثاني عنده إيمان لكنه ضعيف مع قراءة القرآن، ضعيف العناية بقراءة القرآن، فهذا على خير، على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ما دام أن الإيمان موجود فالخير موجود. فالمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثله مثل التمرة، التمرة إذا شمها الإنسان لا يجد لها رائحة، لكن إذا ذاقها لها طعم حلو، طعم جميل. فقال مثله كمثل التمرة لا ريح لها، لا ريح لها، وطعمها طيب، طعمها طيب، لأن طعم الإيمان موجود في 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 قلب هذا العبد مع ضعف عنده في العناية بقراءة القرآن. القسم الثالث المنافق الذي يقرأ القرآن، المنافق الذي يقرأ القرآن، وقد يكون حسن الصوت مثلا بالقرآن ولكنه قلبه مريض بالنفاق، ولكن قلبه مريض بالنفاق. من كانت هذه حاله مثله مثل الريحانة، مثل الريحانة، الريحانة معروفة مثل ما في الحديث، ريحها طيب، ريحها طيب جميل، لكن لو أخذ منها الإنسان قطعة ومضغها في فمه مر طعمها، حنظل، لا يطاق طعمها من شدة مرارته، لكن رائحتها طيبة. فهذا مثل المنافق الذي يقرأ القرآن لأن قلبه ليس فيه إيمان، ليس فيه طعم الإيمان، فقلبه مر مثل مرارة الريحان. والقسم الرابع المنافق الذي لا يقرأ القرآن، المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر، ليس لها ريح وطعمها مر. الحاصل أن هذا مثل عظيم جدا، وينبغي أن يفطن إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لما ضرب هذا المثل ما ضربه فقط لمجرد المعرفة، وإنما ضربه لمقصود عظيم، ولأجله أورد المصنف رحمه الله الحديث في هذا الباب، وهو أن يعتني المسلم بجانبين، يعتني بتقوية حلاوة الإيمان في قلبه، ويعتني بتلاوة كلام ربه سبحانه وتعالى تدبرا واهتداء بهدايات القرآن، حتى يجتمع له هذا الخير العظيم، الإيمان وتقويته والعناية بالقرآن وتدبره. والقرآن عندما يعتني به المؤمن قراءة وتدبرا فإنه من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى: شبه المؤمن القارئ بالأترجة لما اشتملت عليه من الخواص الموجودة فيها مع حسن المنظر وطيب الطعم ولين الملمس، ويستفيد المتناول لها بعد الالتذاذ بها طيب النكهة ودباغ المعدة وقوة الهضم، فاشتركت فيها الحواس الأربع: الشم والبصر والذوق واللمس. وشبه المؤمن غير القارئ بالتمرة لاشتماله على الإيمان كاشتمال التمرة على الحلاوة. وشبه المنافق بالريحانة لطيب تلاوته وخبث عمله. وشبه المنافق الذي لا يقرأ بالحنظلة وهي الشجرة الخبيثة. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث فضيلة حامل القرآن وضرب المثل للتقريب للفهم، وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه.
نعم، يعني هذه من أهم فوائد هذا الحديث، أن المقصود من تلاوة القرآن العمل، حتى يجتمع للعبد الأمران الإيمان والقرآن، يجتمع للعبد الأمران الإيمان والقرآن، فيزداد مع الأيام إيمانا، ويزداد أيضا عناية بالقرآن قراءة وتدبرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أي القرآن الكريم أقواما ويضع به آخرين. ويضع به آخرين، هذا فيها هذا الحديث العظيم في مسألة مهمة جدا تتعلق بتلاوة القرآن وحظ الإنسان من أثر هذه التلاوة، لأنه كما قال بعض السلف: ما جلس أحد مع هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان، إما بزيادة أو نقصان. فهنا الآن بالقرآن رفعة وبه أيضا وضع، ويضع به آخرين، وهذا في تنبيه على مسألة شريفة مهمة تتعلق بكتاب الله، أن ينتبه المرء للمقصود، مقصود القرآن، بحيث يقرأ القرآن ويعتني مع القراءة بالفهم، ويعتني مع الفهم بالعمل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه حق تلاوته يعني بالقراءة والفهم والعمل، والعمل نفسه يعد تلاوة، العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن. فيعتني المسلم بذلك ليرفعه الله بالقرآن، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، حتى ينال الرفعة بالقرآن يحرص على التلاوة ويحرص على الفهم ويحرص على العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يعني من عمل بالقرآن رفعه الله في الدنيا والآخرة، ومن ضيع حدوده وضعه الله وإن كان شريفا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث مثله مثل الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. هذا مثل قوله هنا: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، القرآن حجة لك أو عليك. فينتبه التالي للقرآن أن هذا القرآن حجة إما لك أو عليك، لك إن عملت به. مر معنا الحديث قريبا: يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به، فهو حجة للمرء إذا عمل به، وبهذا يكون من أهله، وحجة عليه إن ضيع العمل، حجة عليه إن ضيع العمل بالقرآن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. قال: والآناء الساعات.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين. المراد بالحسد هنا الغبطة، المراد بالحسد الغبطة، والغبطة هي أن يتمنى المرء لنفسه مثل ما عند غيره من الخير دون أن يتمنى زواله عن الغير. وهذا فرق ما بين الحسد والغبطة. الغبط الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، ولهذا يقال عن الحاسد عدو نعمة الله، لأن إذا رأى النعمة تمنى زوالها فهو عدو نعمة الله. أما الغبطة التي يطلق عليها في الحديث الحسد، المراد بها تمني مثل ما عند الغير، يعني يرى إنسان رجلا أكرمه الله بتجارة وثراء في المال وينفق ويبذل من أمواله الشيء الكثير في وجوه الخير، فيغبطه على ذلك، أن يتمنى أن يكون له مثله، ويعزم في قرارة نفسه مع هذه الأمنية أن يكون له مثله حتى ينفق مثله. فإن وجدت هذه الأمنية، انتبه لهذا، إذا وجدت هذه الأمنية وهذا العزم الصادق، هو ذاك التاجر سواء في الأجر، هو ذاك التاجر سواء في الأجر، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الترمذي وغيره، قال: هم في الأجر سواء. فالغبطة هو أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما لغيره أو لفلان من الخير، يتمنى ذلك حتى يكون مثله. ونبه عليه الصلاة والسلام أن الغبطة لا تكون إلا في أمرين، أن الغبطة لا تكون إلا في أمرين، والذين يغبطون من الناس إنما يغبطون في أمرين بينهما هنا. الأول قال: رجل آتاه الله القرآن، آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، هذا يغبط. آتاه الله القرآن، له عناية بالقرآن قراءة وتدبرا واشتغالا بقراءته في آناء الليل وآناء النهار، أي ساعات من الليل وساعات من النهار، فليله له حظ من القرآن ونهاره له حظ من القرآن، هذا يغبط على ذلك، يغبط على ذلك. والثاني رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ينفق منه ليلا وينفق منه نهارا، فهذا يغبط على المال الذي عنده وينفقه في وجوه الخير. الشاهد من الحديث: رجل آتاه الله القرآن، رجل آتاه الله القرآن، فهذا فيه فضل العناية بالقرآن وتلاوته في آناء الليل وآناء النهار. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لا حسد أي لا غبطة تنبغي إلا في هذه الخصلتين، وهي من جنس قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال البخاري رحمه الله: باب اغتباط صاحب القرآن. وذكر الحديث بلفظ: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. قال الحافظ رحمه الله: وهو عند مسلم من وجه آخر، وقام به آناء الليل وآناء النهار، والمراد بالقيام به العمل به تلاوة وطاعة. ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمي: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه.
هذه فائدة مهمة وعظيمة جدا ينبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في معنى قام به، ما هي حقيقة القيام بالقرآن. قال: المراد بالقيام به العمل به تلاوة وطاعة. تلاوة أي لآية القرآن، وطاعة لما فيه من الأوامر والنواهي، يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي. ويوضح هذا المعنى الرواية التي عند الإمام أحمد، الرواية عند الإمام أحمد للحديث نفسه، فجاء في رواية: فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه، ويتبع ما فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. قال: الشطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة الحبل.
ثم أورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف، يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، يعني بحبلين، موثق جيدا، مربوط جيدا بحبلين، فتغشته سحابة، غطته سحابة فجعلت تدنو، تقترب منه، يعني جاءت سحابة وهو يقرأ وغطت عليه ثم غطت فوقه ثم بدأت تنزل تدنو وتقترب منه، وجعل فرسه ينفر منها، وهو مشدود بحبلين لكنه ينفر يعني من هذه السحابة التي أخذت تدنو. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فذكر ذلك له، يعني هو توقف عن التلاوة لما رأى، يعني وكأني أذكر لعلكم تراجعون، كان يخشى على ابنه، كان ابنه قريبا منه نائما، فخشي مع نفور الفرس أن تحدث لابنه شيئا، فتوقف وانشغل بها فذهبت السحابة لما توقف عن القراءة. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. وهذا أمر عظيم يحدث لتالي القرآن المعتني ب القراءة مع التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى، أن هذا من موجبات نزول السكينة عليه، نزول السكينة، كما في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والسكينة شيء ينزله الله سبحانه وتعالى فيكون له أثر على قلب التالي، يحدث له هذا النزول للسكينة سكونا في قلبه وطمأنينة في نفسه، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: المراد بالسكينة في هذا الحديث الملائكة. وقيل هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان، وقيل هي روح من الله، وقيل غير ذلك. قال النووي: والمختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة.
هذا الذي ذكر النووي رحمه الله هو الأقرب في المعاني. وأما القول بأن الملائكة الحديث الذي أشرت إليه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، هذا شيء، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، هذا شيء آخر. فالملائكة شيء، وفي الباب نفسه الملائكة نزولهم شيء والسكينة شيء آخر، فرق بينهما في الحديث. فالقول بأن السكينة هي الملائكة هذا يدل الحديث المتقدم على عدم صحة هذا القول. فالمختار كما يقول النووي رحمه الله أنه شيء من مخلوقات الله عز وجل فيها طمأنينة ورحمة ينزلها الله مع الملائكة، ينزلها الله مع الملائكة، لأن الملائكة تنزل بالسكينة، الملائكة تنزل بالسكينة، ليست السكينة هي الملائكة، وإنما السكينة هو شيء تنزل به الملائكة، ويكون له أثر على قلب التالي للقرآن المتدبر للقرآن، فيكون أثره على قلبه سكونا وطمأنينة، سكونا وطمأنينة وراحة لقلبه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، يعني له حسنة بكل حرف، بكل حرف، والحسنة بعشر أمثالها، يعني الحرف الواحد بعشر حسنات. إذا قرأت آية من ثلاثة أحرف فهذه 30 حسنة، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف. ألف لام ميم هذه ثلاثة حروف. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه ألف لام ميم فيها 30 حسنة، فيها 30 حسنة. فإذا كان كل حرف بعشر حسنات، من قرأ سورة بتمامها وسورا بتمامها، كم هي الحسنات التي يحصلها بهذه التلاوة والقراءة؟ فهذا الحديث فيه الحث على الإكثار من قراءة القرآن مع العناية بالتدبر، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أن قارئ القرآن يعطى بكل حرف 10 حسنات لكل قارئ، وأما الضابط المتقن فله 20 حسنة، كما في رواية البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من قرأ القرآن فأعرب في قراءته كان له بكل حرف منه 20 حسنة، ومن قرأ بغير إعراب كان له بكل حرف 10 حسنات.
نعم، لكن هذا الحديث غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والقارئ عموما للقرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها. قال عليه الصلاة والسلام: ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والفرق بين الماهر والذي يتعتع بالقرآن ولا يعرب مر معنا الفرق بينهما، ومر معنا أيضا أن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له به أجران، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها أمولها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم كن لهم حافظا ومعينا ومؤيدا ونصيرا، يا حي يا قيوم، مكبت عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.